السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الشهيد المقتول في أرض المعركة بالشروط التي تقدم، وقلنا بأنه الشهيد يسقط عنه الغسل والتكفين، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه، إلا إذا كان مجردا عن الثياب فيكفن، والأدلة على ذلك ما تقدم. وإن كان هناك نزاع في أن المراد، ما المراد من قولهم عليهم الصلاة والسلام وبه رمق، أو هو أدركه المسلمون وبه رمق. الرمق هي الروح الباقية، جزء من الروح، آخر لحظة من لحظات الحياة يسموها رمق الحياة. فما المراد منه هذا؟ ذكر السيد الوالد رحمه الله أقساما ستة في المقام لتفسير هذا الكلام، وذكرنا إن ثلاثة الأولى من تلك الأقسام الستة هي داخلة قطعا، والقسم السادس منها خارج قطعا، أي إذا انتهت المعركة ومات بعد المعركة ونقل من مكان المعركة، ثم انتهت الحرب ومات بعد الحرب، هذا لا يغسل ويكفن لعمومات أدلة التغسيل والتكفين. قسمين الرابع والخامس أدرجهما السيد في القسم الأقسام الثلاثة، وبذلك رفع النزاع في البين، وإن كان خلاف عند العلماء، وقلنا بأن فيه إشكال في هذه عباراتهم مختلفة في المقام. ثم ذكر هنا فرعان. الفرع الأول يقول لا فرق، إطلاق الأدلة تشمل كل موت حصل، سواء كانت بآلة حديدية أحدث جرحا في البدن، أو لم يكن هناك مات بدون جرح كالآلات الحديثة، صعقة كهربائية، أشياء سامة وغير ذلك مما هو الآن متداول في البين، فإن هذا يشمله مطلق. نوبة قلبية يشمل الإطلاق جميع أنواع القتل. كان هناك أثر في بدن المقتول أم لم يكن عليه أثر من القتل يشمله الإطلاق، وهو صحيح. فما دام يتوفر فيه الشروط، كانت المعركة في سبيل الدعوة أو في سبيل الدفاع عن الإسلام، حينئذ تشمله هذا، وكان بالشرط المتقدم. ثم قال فرع آخر أنه هل ثم قال فرع مقتضى ما ورد من أن دم الشهيد محترم، وسيأتي إن شاء الله، عند الله تعالى لأنه شعار الحق والتضحية في سبيله، وأنه يبعث بدمائه يوم القيامة حاملا هذا الشعار، فلا بد وأن يتحفظ عليه مهما أمكن، لا يزال منه بأي جزء من هذا الدم، لئلا ينفصل عن جسده وثيابه. وأما سائر النجاسات فسيأتي حكمه في المسائل التالية، إذا كان عليه نجاسة أخرى غير دمه فلا بد، وسيأتي الحكم. ثم قال السيد الماتن رحمه الله: أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل. هذا هو القسم الرابع الذي ذكرناه بالأقسام الستة المذكورة آنفا، وعرفت أنه يمكن التمسك بإطلاق ما دل على عدم تغسيل الشهيد له، وللقسم الخامس أيضا لصدق الشهيد عليه بعد عدم صدق به رمق، أنه أخرج بعد من المعركة ومات بعد المعركة، والمعركة انتهت، ولكن الحرب نوعا ما قائمة، المعركة انتهت. هذا هو القسم الخامس. وأما القسم السادس إنه لا أخرج من أرض المعركة وكان به رمق ثم انتهت الحرب نهائيا، هذا لا يشمله أدلة الشهيد، بل يدخل تحت عمومات تغسيل الميت وتكفينه. وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه، وهو القسم السادس الذي ذكر السيد أنه قطعا يجب تغسيله وتكفينه. الثانية قلنا طائفتان، الطائفة الأولى من المقتول في سبيل الله، الطائفة الثانية من وجب قتله برجم أو قياس أو قصاص. هذا مورد الإجماع إجماعا، وكما حكاه جماعة قال في الذكرى لا نعلم فيه مخالفا للأصحاب، ويدل عليه خبر مسمع ابن عبد الملك كردين عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان، يغسلانه ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه. ففي النص هذا ورد خصوص المرجوم وخصوص القصاص. وكذلك ونحوه مرسل ابن راشد عن مسمع أيضا، ومرسل الفقيه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذه الروايات هي واردة في المرجوم وفي المقتص، ولم يشمل كل قتل كان بسبب حد. وأشكل عليهما على هذه الروايات أولا بضعف السند، لكن هذا الضعف مجبور بعمل الأصحاب، ادعي الإجماع على هذا الحكم، فحينئذ مع وجود الإجماع وعمل الأصحاب أن هذا الضعف مجبور به. والثاني أنها واردة في الرجم والقصاص وفي إلحاق كل من يقتل بالحد. مشكل إذا أردنا أن نقتصر على ما هو المنصوص، فهو وقد ورد النص في خصوص المرجوم والمقتص، وأما أنه كل من قتل بالحد أيضا يشمله، هذه الروايات ما تشمل، لا بد أن يكون دليل آخر في البين. إلا ما قيل من أن ذكرهما في هذه الروايات من باب المثال لكل من قتل بالحد، وللقطع بالمناطي، وكلاهما مشكلون. أما أنه من باب المثال، من أين عرفنا أن الإمام ذكر المرجوم والمقتص منه أنه من باب المثال؟ ورد في النص فلا بد من التعبد به، من أين نعلم أن هذا من باب المثال؟ أما بالقطع بالمناطي، من أين استفدنا هذه القطع؟ هذا القطع من أين حصل؟ المناط الموجود في القصاص والرجم موجود في غيرهما، من أين حصلنا هذا القطع؟ فهذا مشكل أيضا. قال في الذكرى الظاهر الحاق كل من وجب عليه القتل بهم، أي بمن وجب عليه الرجم والقود للمشاركة في السبب، لكنه غير ظاهر لاختصاص النص بالمرجوم والمقتص منه، فاللازم الاقتصار عليهما كما نسبه في مفتاح الكرامة إلى أكثر الأصحاب، والرجوع إلى غيرهما إلى عموم وجوب التغسيل، ومجرد المشاركة في القتل غير كافية في التعدي، أنه لا بد أن يقتل كل من يجب قتله فيلحق بالمرجوم والمقتص. هذا يحتاج إلى دليل، قطع بالمناط يحتاج إلى دليل أو شيء، أما أنه النص وارد في فردين ممن يجب قتلهما فنلحق بهما بكل كل من يجب قتله، هذا يحتاج إلى دليل، ومجرد المشاركة في القتل غير كافية في التعدي. وعن المفيد وسلار رضي الله عنهما الاقتصار على المقتص منه. هؤلاء خلاف القوم السابقين، قول بأنه يشمل كل من وجب قتله. شيخ المفيد رحمه الله وسلار اختصر على المقتص منه فقط، ولكنه خلاف النص. النص ورد فيه المرجوم والمقتص، من أين أتى أنه تقتصرون على خصوص المقتص منه؟ فالأقوال ثلاثة. القول الأول الاختصاص بالمقتص والمرجوم لورودهما في النص، وعليه إجماع الأصحاب. القول الثاني أنه نتعدي عنهما إلى كل من وجب قتله بحد، فيجب أن يغتسل أولا ثم يقتل. الثالث أنه قول المفيد وسلار الاختصار على خصوص المقتص منه، حتى المرجوم يجب عليه تغسله بعد الموت، لكنه هذا طرح للنص من غير وجه. ثم قال رحمه الله: فإن الإمام عليه الصلاة والسلام ونا أو نائبه الخاص أو العام يأمره. لا دليل على هذا أنه يأمره. في الكتاب والكتابية قلنا هناك نص بأنه يأمره المسلم بأن يغتسل أولا ثم يغسل الميت. هنا لا يوجد دليل على أنه الإمام يأمر المرجوم ويأمر المقتص منه أن يغتسل غسل الميت ابتداء قبل حلول الحد عليه. هذا لا دليل عليه، لم يرد في هذه النصوص التي وردت إلينا لا دليل عليه فيما ورد من النص والإجماع. فإن كان ذلك لمجرد الإعلام والإرشاد أن الإمام يأمره أن يعلمه على أنك مقتول لا محالة، فعليك الاغتسال. أو المختص منه إعلامه بأنه مقتول بالقصاص، فإعلامه وإرشاده إلى هذا الحكم فلا يختص بهما حينئذ، فيشمل كل من يكون واجبا كفائيا، هذا يشمل كل من يكون قادرا على ذلك وعارفا بالحكم، فلا يختص بهما لإطلاق النص حينئذ. النص مطلق. وكون الحد للإمام، قالوا في وجه الاختصاص بالإمام إن الإمام أو نائبه إنما يأمره، قالوا في وجه ذلك كون الحد للإمام أو نائبه لا يقتضي اختصاص الأمر بهما. الحد إقامته إنما تكون بيد الإمام المعصوم أو نائبه الخاص أو نائبه العام، فلا بد أن يكون الأمر بالغسل أيضا داخلا في هذا، لكنما أمران مختلفان. الحد إقامته بيد الإمام شيء، الأمر بالغسل شيء آخر. لم يرد في النص ما يدل على ذلك، فمقتضى الإطلاق أنه يجب على كل أحد كفاية، إلا أنه ذكر السيد الوالد هنا وجها، هذا الوجه يفيد للندب لا أن يفيد للوجوب. إنه ذكر السيد الوالد قدس سره إنه يمكن أن يقال بأن تجهيزات الميت تقوم بغيره بعد الموت. بعد الموت إنما يقوم بالتجهيزات غير الميت، أقرباء الميت وغير مما تقدم ذكره بعد الموت، فلا بد وأن يستند إلى الغير أيضا حال الحياة، فحال الحياة لا بد أن يستند إلى الغير ولو بالتسبيب، لأنه يأتي شخص ويغسله وهو حي يأمره بالغسل يأمره بالتكفين، هذا المقدار كافي. وأيضا إن كانت في الحياة وهو يحصل بمجرد التسبيب الأمري فقط ويشك في كفاية أمر غير الإمام أو نائبه، مع أنه يحتمل أن يكون ذلك من فروع ولاية الحد والقصاص فيختص بهما أيضا، ولكن ما ذكره السيد رحمه الله يختص للرجحان لا للوجوب، أنه يكون بعد الموت تجهيزات الميت يقوم به أشخاص آخرين في حال الحياة لا بد أن يكون كذلك، ولكن ولو بالتسبيب هذا يحتاج إلى عناية، هذا فهذا للرجحان لا للوجوب، فمقتضى الإطلاق إطلاق النص المجبور عدم وجوب الأمر من كل أحد إرشادي، هذا إعلام لهذا المرجوم، إعلام لهذا المقتصم بأن يغتسل ويتكفن ثم يذهب إلى الموت، أن يغتسل غسل الميت، والغسل الذي يحدثه قبل أن يقام عليه الحد هو غسل الميت. أرسل ذلك إرسال المسلمات لظهور النص فيه بلا إشكال، ويشهد له الاعتبار أيضا أن هذا الشخص الآن في مقام الموت، فحينئذ يؤمر بالغسل، يؤمر بالتكفين، فيكون الغسل هذا غير الغسل الميت، غسل شيء آخر، فالاعتبار يقتضي أن يكون الغسل الذي يغتسله هو غسل الميت، فحينئذ هذا الغسل أيضا لابد أن يكون بشروطه: غسل بماء السدر، غسل بماء القراح، غسل بماء الكافور، وغسل بماء القراح، ثلاثة أغسال يأتي بها حتى تتم ويتم غسل الميت بالنسبة إليه، وسيأتي بقية الكلام إن شاء الله.